وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟
الله يسلمك.
عندي خير يا شيخ.
من؟
معكم بالقرنين يا شيخ، الله يحفظك.
ما شاء الله، حياكم الله.
هنا يا شيخ دم مبارك من أبنائكم من الدعاة والمدرسين.
كم الساعة عندكم الآن؟
الآن عندنا الساعة التاسعة إلا الثلث.
تاسعة؟
أي نعم، إلا الثلث.
صباحا يعني؟
لا يا شيخ، ليلا.
ليلا؟
أي نعم.
أيوه.
طيب يا شيخ.
نعم.
يعني الإخوان الآن مجتمعون ويستعدون للسماع لنصائحكم، الله يحفظك يا شيخ.
خيرا إن شاء الله. الله يوفقنا لما يحب ويرضى.
اللهم تبدأون يا شيخ؟
نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، فجاهد في الله حق جهاده، ودعا الناس إلى الله، ودعا الناس إلى الله عز وجل، إلى أن يوحدوه وحده لا شريك له، أن يوحدوه بالدعاء، وأن يوحدوه بالخوف والرجاء، وأن يوحدوه بجميع أنواع العبادة، لا يشركون معه أحدا في عبادته. أنزل الله عليه القرآن وعلمه الحكمة التي علمها هي أمته، وتحقق بذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأخبر سبحانه وتعالى عن إبراهيم أنه دعا الله عز وجل فقال: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فتحقق بذلك بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لقد أبدى وأعاد في القرآن وبين ما يجب على المسلم أن يعتقده، بين الشرك وناظر المشركين وألزمهم بأنه هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المحيي وأنه هو المميت وأنه هو القادر على كل شيء. فلا يجوز للإنسان أن يتخذ من دونه وليا يعبده من دونه أو يشركه مع ربه في عبادته، فإن كل مخلوق هو عبد ولا يصح أن يكون معبودا، فمن عبد المخلوق فقد جعله نظيرا لله عز وجل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وعلى هذا فقد بين الله سبحانه وتعالى أي الآلهة، وأنها لا تقدر أن تعطي من يدعوها شيئا، كما قال سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه، قال بعد أن ذكر أشياء من قدرة الربوبية، ثم بعد ذلك قال: ذلكم الله ربكم، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا في سورة فاطر. وقال سبحانه وتعالى في سورة سبأ: والذين يدعون من دونه ما يملكون من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وهكذا بين الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه أي الآلهة المدعوة، عن أن تصنع لداعيها شيئا، وأيهم عن أن يخلقوا شيئا. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. لذلك فقد قال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ربه هذا وحاشاه أن يشرك، ولكن هذا من باب المثل، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرف بربه، يعرف ربه ويوحده. ولكن معنى ذلك أنه لو تصور وحصل الشرك من أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى وسيلة وأكرمهم إليه عليه، لا أحبط عمله ولا حكم عليه بالخلود في النار. قال سبحانه وتعالى على لسان عيسى بن مريم أنه قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيجب على كل مسلم أن يوحد الله عز وجل، أن يفرده بالعبادة وأن يفرده بالتوحيد فلا يدعو معه أحدا سواه، وإن فعل فإنه مهدد بإحباط العمل ومهدد بالحكم عليه بالكفر والخروج من الإسلام ومهدد بالحرمان من الجنة والخلود في النار ومهدد بعدم المغفرة ومهدد بإحباط العمل جميعا من الخيرات والأعمال الصالحة كلها تذهب عليه ولا يستفيد منها شيء، كما قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالنجاة مصروفة أولا بالتوحيد، وثانيا بالسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بأن نسير على طريقته صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيا عباد الله، يجب علينا أن نوحد الله عز وجل، ويجب علينا أن نتعلم كتاب الله وأن نتلوه وأن نتعلم معانيه وتفسيره من الكتب التي تفسر بالأجر. فأهل البدع كلهم يقرؤون القرآن ويفسرون القرآن على أهوائهم وبمجرد عقولهم، وهذا والعياذ بالله هو علامة الشقاء، ونسأل الله العفو والعافية. فمثلا الشيعة الرافضة يقرؤون القرآن ولكنهم يفسرونه على أهوائهم، وكذلك الصوفية يقرؤون القرآن ويفسرونه على أهوائهم، وكذلك غيرهم من أصحاب البدع. فالنجاة هو أن نأخذ بالتفسير المأثور عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالسند، وهو مدون في تفسير ابن جرير وفي التفسير الذي يقال له الدر المنثور أيضا، وإن كان قد يكون أن في بعضه نظر، لكن تفسير ابن جرير هذا هو الصحيح واختصره ابن كثير، وكذلك تفسير البغوي أيضا وإن كان فيه بعض الملاحظات. عليكم بتفسير ابن جرير وابن كثير والسعدي وتفسير الشنقيطي وهكذا، هذه التفاسير التي تفسر كتاب الله بالأثر الذي يأتي من طريق الصحابة. فيا عباد الله، يجب علينا أيضا أن نتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلمها من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وسلم كثيرة، فالصحيحان البخاري ومسلم وكل ما فيهما صحيح ان شاء الله. وكذلك السنن الاربع التي هي سنن النسائي وسنن ابي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه ما صح منها ايضا، ومسند الامام احمد وغير ذلك من الكتب المدونة في الحديث. يجب علينا ان نقرأ هذه الكتب وان نأخذ ما صح منها وان نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي اخلاقه وفي معاملته، وبذلك نحوز النجاة الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يصادق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هو الايمان بالله والايمان برسوله صلى الله عليه وسلم، الايمان بكتاب الله والايمان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم سكنين هما لن تظلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تظلوا بعد كتاب الله وسنتي. فالتمسك بالكتاب والسنة وترك اقوال الرجال هذا هو الذي به النجاة. اياكم يا عباد الله ان تتبعوا قول فلان او قول فلان، فرئيس الحزب الفلاني او رئيس الحزب الفلاني او مؤسس الحزب الفلاني او مؤسس الحزب الفلاني، هؤلاء لا يجوز لنا ان نتبع اقوالهم اذا هي خالفت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واذا كان الشافعي رحمه الله يقول: اذا وجدتم الحديث ووجدتم قولي يخالفه فخذوا بالحديث واضربوا بقولي عرض الحائط. ولما حكى حديثا قال له واحد: أتقول به؟ قال: وهل رأيتني علي النار في وسطي لا أقول به؟ أرأيتني أتابع اليهود أو كلام النعوذ والنصارى ولا أقول بما رويته عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هكذا أيضا يقول: إذا رويت الحديث وصح عندي الحديث فإذا خالفته فاعتبروني أني لا عقل لي أو كلام نحو هذا. فينبغي للمسلم أن يتابع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يترك أقوال الرجال، يتبع كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح، كما جاء في حديث العرباض ابن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظه موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: كأنها موعظة مودع فما تعهد إلينا؟ قال صلوات الله وسلامه عليكم، صلوات الله وسلامه عليك، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه يبيله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فيجب علينا أن نأخذ بالسنن وأن نترك البدع وأن نأخذ بما جاء في كتاب الله على التفسير الذي يثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعن التابعين رحمهم الله تعالى. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يوفقني وإياكم بما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شيخنا. يا شيخ
نعم
ممكن نقدم بعض الأسئلة يا شيخ؟
تفضل.
شيخنا الله يحفظك، بما تعلمون أن هنا يعني قد اجتمع إخواننا وهم جمع مبارك الحمد لله من التواة والمدرسين، ف يعني من الظاهرة في اندونيسيا انتشار الشركيات والبدع والخرافات، وكثير منها للأسف ترسخت في الناس، فنرجو منكم الطريقة الحكيمة في تغيير هذه الظاهرة. الله يحفظك.
الطريقة الحكيمة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الطريقة الحكيمة هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها، وهو أن نتلو على المشرك كتاب الله، نتلو عليه الآيات التي تدين الشرك والمشركين، نتلو على المبتدع أيضا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدين البدع والمبتدعين، وهكذا ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. والحق واضح وأبلغ عليه نور، والباطل كما قيل الحق أبلغ والباطل لجلج. نعم
أحسن الله إليكم. شيخنا يعتقد بعض التكفيريين بعدم العذر بالجهل، فما مدى صحة هذا القول؟ الله يحفظك.
العذر بالجهل يعذر به العبد إذا كان في الأعمال الفرعية، في الأحكام الفرعية العملية، لكن العقائد لا يعذر فيها بالجهل. العقائد لا يعذر فيها بالجهل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان في مسير ووصل إلى الأبواء الذي دفنت فيه أمه، فخرج يتبعه أصحابه حتى أتى المقبرة وتخطى القبور وجلس عند قبر فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: إن هذا قبر آمنة بنت وهب، وإني استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فأبى علي ذلك، واستأذنته في أن أزور قبرها فأدنى لي في ذلك، فزور القبور فإنها تذكر الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت أم النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أهل الفترة ولم تعذر بالجهل فغيرها من باب أولى. كذلك أيضا أبوه جاء في الحديث أن رجلا وكلاهما الحديثان في صحيح مسلم قال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: في النار. قال: فأردت أن أقول وأباك فرأيت الأخرى أجمل فقلت وأهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار، بربك إذا ما مرت بقبر ثقفي أو قرشي فقل له إن رسول الله يبشرك بالنار. هذا في صحيح مسلم، فهذا دال على عدم العذر بالجهل. ولكن يعني التكفير لا يجوز للمسلم إلا بما كفره الله به، لا يجوز أن نكفر المسلم إلا بما كفره الله به وهو الشرك الأكبر. فمن أشرك بالله شركا أكبر بأن دعا مخلوقا مع الله سبحانه وتعالى، فهو إذا كان على قيد الحياة يدعى ويبين له وتقام عليه الحجة. كذلك أيضا إذا كان الإنسان يعمل السحر أو يرى أن السحر يعني جائز فعله، فكذلك أيضا هذا يكفر والعياذ بالله. وهكذا الأشياء المكفرة معلومة لا مدونة، يعني كما في نواقض الإسلام العشرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم.
أحسن الله إليكم. متى يقال في رجل أنه مبتدئ؟ ومتى يستحق عليه الحكم بأن يهجر؟
الرجل يقال فيه مبتدئ إذا هو ابتدع بدعة واضحة ونصح ولم يقبل. فإذا نصح المرة والمرتين والثلاث ولم يقبل والبدعة واضحة، أن ذلك يجوز أن نحذر منه ونقول أن فلان مبتدع. أما الهجر فإنه يجوز إذا كان الهجر ينفع، أما إذا لم يكن الهجر ينفع فيعمل بالهجر الجميل الذي هو أنك لا تنبسط إلى هذا الإنسان، ولكن إذا لقيته في مكان وسلم عليك تلو سلامه تصافحه، وأنت يعني ما تنبسط إليه ولا تجالسه. هذا الهجر يعني على صور. والمهم أن الذي ينبغي للإنسان أن يكون حكيما وأن يعمل بما يرى أنه تكون فيه الفائدة والنجاح.
أحسن الله إليكم. سؤال فكري. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته بالليل بركعتين خفيفتين، هل شرع فعل هاتين الركعتين في صلاة التراويح؟
لا لا أعرف أنه شرع في صلاة التراويح.
أحسن الله إليكم. سؤال يسأل في رجل يدرس في بعض المدن لأوقات محدودة، فهل له القصر؟
إذا كانت المسافة بين سكنه ومحل دراسته مسافة قصر فإنه يجوز له أن يقصر في أثناء الطريق. فإن وصل إلى محل دراسته وجب عليه الإتمام، وإذا وصل إلى محل سكنه وجب عليه الإتمام.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بعض الغرف الموجودة في المسجد هل يؤد من المسجد، وما حد المسجد؟
المسجد ما كان داخل سوره فهو من المسجد. إذا كان في المسجد داخل حائطه هناك غرف، مثلا هذه لتحفيظ القرآن للنساء، وهذه لتحفيظ القرآن للأولاد، وهكذا، فهذه تعد من المسجد. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وإخواننا هنا يا شيخ يقدمون شكرهم على تكرمكم وتفضلكم لهذه الكلمات الطيبات النافية.
الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟
الله يسلمك.
أنت بخير يا شيخ؟
من؟
معكم بالقرنين يا شيخ، الله يحفظك.
ما شاء الله، حياكم الله.
هنا يا شيخ سمع مبارك من أبنائكم من الدعاة والمدرسين.
كم الساعة عندكم الآن؟
الآن عندنا الساعة التاسعة إلا الثلث.
التاسعة؟
أي نعم، إلا الثلث.
صباحا يعني؟
لا يا شيخ، ليلا.
ليلا؟
أي نعم.
أيوه.
طيب يا شيخ.
نعم.
يعني الإخوان الآن مجتمعون ويستعدون للسماع لنصائحكم، الله يحفظك يا شيخ.
خيرا إن شاء الله. الله يحفظنا لما يحب ويرضى.
اللهم تبدأون يا شيخ؟
نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، فجاهد في الله حق جهاده، ودعا الناس إلى الله، ودعا الناس إلى الله عز وجل، إلى أن يوحدوه وحده لا شريك له، أن يوحدوه بالدعاء، ويوحدوه بالخوف والرجاء، ويوحدوه بجميع أنواع العبادة، لا يشركون معه أحدا في عبادته. أنزل الله عليه القرآن وعلمه الحكمة التي علمها هي أمته، وتحقق بذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأخبر سبحانه وتعالى عن إبراهيم أنه دعا الله عز وجل فقال: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فتحقق بذلك بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لقد أبدى وأعاد في القرآن وبين ما يجب على المسلم أن يعتقده، بين الشرك وناظر المشركين وألزمهم بأنه هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المحيي وأنه هو المميت وأنه هو القادر على كل شيء. فلا يجوز للإنسان أن يتخذ من دونه يعبده من دونه أو يشركه مع ربه في عبادته، فإن كل مخلوق هو عبد ولا يصح أن يكون معبودا، فمن عبد المخلوق فقد جعله نظيرا لله عز وجل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وعلى هذا فقد بين الله سبحانه وتعالى أي الآلهة، وأنها لا تقدر أن تعطي من يدعوها شيئا، كما قال سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه، قال بعد أن ذكر أشياء من قدرة الربوبية، ثم بعد ذلك قال: ذلكم الله ربكم، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا في سورة فاطر. وقال سبحانه وتعالى في سورة سبأ: والذين يدعون من دونه ما يملكون من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وهكذا بين الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه أي الآلهة المدعوة، عن أن تصنع لداعيها شيئا، وأيهم عن أن يخلقوا شيئا. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. لذلك فقد قال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ربه هذا وحاشاه أن يشرك، ولكن هذا من باب المثل، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرف بربه، يعرف ربه ويوحده. ولكن معنى ذلك أنه لو تصور وحصل الشرك من أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى وسيلة وأكرمهم إليه عليه، لا أحبط عمله ولا حكم عليه بالخلود في النار. قال سبحانه وتعالى على لسان عيسى بن مريم أنه قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيجب على كل مسلم أن يوحد الله عز وجل، أن يفرده بالعبادة وأن يفرده بالتوحيد، فلا يدعو معه مهدد بإحباط العمل ومهدد بالحكم عليه بالكفر والخروج من الإسلام ومهدد بالحرمان من الجنة والخلود في النار ومهدد بعدم المغفرة ومهدد بإحباط العمل جميعا من الخيرات والأعمال الصالحة كلها تذهب عليه ولا يستفيد منها شيء، كما قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالنجاة مشروطة أولا بالتوحيد، وثانيا بالسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بأن نسير على طريقته صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيا عباد الله، يجب علينا أن نوحد الله عز وجل، ويجب علينا أن نتعلم كتاب الله وأن نتلوه وأن نتعلم معانيه وتفسيره من الكتب التي تفسر بالأجر. فأهل البدع كلهم يقرؤون القرآن ويفسرون القرآن على أهوائهم وبمجرد عقولهم، وهذا والعياذ بالله هو علامة الشقاء، ونسأل الله العفو والعافية. فمثلا الشيعة الرافضة يقرؤون القرآن ولكنهم يفسرونه على أهوائهم، وكذلك الصوفية يقرؤون القرآن ويفسرونه على أهوائهم، وكذلك غيرهم من أصحاب البدع. فالنجاة هو أن نأخذ بالتفسير المأثور عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالسند، وهو مدون في تفسير ابن جرير وفي التفسير الذي يقال له الدر المنثور أيضا، وإن كان قد يكون أن في بعضه نظر، لكن تفسير ابن جرير هذا هو الصحيح واختصره ابن كثير، وكذلك تفسير الزغلي أيضا وإن كان فيه بعض الملاحظات. عليكم بتفسير ابن جرير وابن كثير والسعدي وتفسير الشنقيطي وهكذا، هذه التفاسير التي تفسر كتاب الله بالأثر الذي يأتي من طريق الصحابة. فيا عباد الله، يجب علينا أيضا أن نتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلمها من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وسلم كثيرة، فالصحيحان البخاري ومسلم وكل ما فيهما صحيح إن شاء الله، وكذلك السنن الأربع التي هي سنن النسائي وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه ما صح منها أيضا، ومسند الإمام أحمد وغير ذلك من الكتب المدونة في الحديث. يجب علينا أن نقرأ هذه الكتب وأن نأخذ ما صح منها وأن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي أخلاقه وفي معاملته، وبذلك نحوز النجاة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يصدق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هو الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بكتاب الله والإيمان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم فتنا هما لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. فالتمسك بالكتاب والسنة وترك أقوال الرجال هذا هو الذي به النجاة. إياكم يا عباد الله أن تتبعوا قول فلان أو قول فلان، فرئيس الحزب الفلاني أو رئيس الحزب الفلاني أو مؤسس الحزب الفلاني أو مؤسس الحزب الفلاني، هؤلاء لا يجوز لنا أن نتبع أقوالهم إذا هي خالفت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الشافعي رحمه الله يقول: إذا وجدتم الحديث ووجدتم قولي يخالفه فخذوا بالحديث واضربوا بقولي عرض الحائط. ولما حكى حديثا قال له واحد: أتقول به؟ قال: وهل رأيتني علي النار في وسطي لا أقول به؟ أرأيتني أتابع اليهود أو كلام النعواذ والنصارى ولا أقول بما رويته عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هكذا أيضا يقول: إذا رويت الحديث وصح عندي الحديث فإذا خالفته فاعتبروني أني لا عقل لي أو كلام نحو هذا. فينبغي للمسلم أن يتابع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يترك أقوال الرجال، يتبع كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح، كما جاء في حديث العرباض ابن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظه موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: كأنها موعظة مودع فما تعهد إلينا؟ قال صلوات الله وسلامه عليكم، صلوات الله وسلامه عليك، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه يبيلة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيجب علينا أن نأخذ بالسنن وأن نترك البدع وأن نأخذ بما جاء في كتاب الله على التفسير الذي يثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعن التابعين رحمهم الله تعالى. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يوفقني وإياكم بما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شيخنا. يا شيخ
نعم
ممكن نقدم بعض الأسئلة يا شيخ؟
تفضل.
شيخنا الله يحفظك، بما تعلمون أن هنا يعني قد اجتمع إخواننا وهم جمع مبارك الحمد لله من التواة والمدرسين، يعني من الظاهرة في اندونيسيا انتشار الشركيات والبدع والخرافات، وكثير منها للأسف ترسخت في الناس، فنرجو منكم الطريقة الحكيمة في تغيير هذه الظاهرة. الله يحفظك.
الطريقة الحكيمة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الطريقة الحكيمة هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها، وهو أن نتلو على المشرك كتاب الله، نتلو عليه الآيات التي تدين الشرك والمشركين، نتلو على المبتدع أيضا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدين البدع والمبتدعين، وهكذا ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. والحق واضح وأبلغ عليه نور، والباطل كما قيل الحق أبلج والباطل لجلج. نعم
أحسن الله إليكم. شيخنا يعتقد بعض التكفيريين بعدم العذر بالجهل، فما مدى صحة هذا القول؟ الله يحفظك.
العذر للجهل يعذر به العبد إذا كان في الأعمال الفرعية، في الأحكام الفرعية العملية، لكن العقائد لا يعذر فيها بالجهل، العقائد لا يعذر فيها بالجهل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان في مسير ووصل إلى الأبواء الذي دفنت فيه أمه، فخرج وتبعه أصحابه حتى أتى المقبرة وتخطى القبور وجلس عند قبر فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: إن هذا قبر آمنة بنت وهب، وإني استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فأبى علي ذلك، واستأذنته في أن أزور قبرها فأدنى لي في ذلك، فزور القبور فإنها تذكر الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت أم النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أهل الفترة ولم تعذر بالجهل فغيرها من باب أولى. كذلك أيضا أبوه، جاء في الحديث أن رجلا وكلاهما الحديثان في صحيح مسلم، قال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: في النار. قال: فأردت أن أقول وأباك، فرأيت الأخرى أجمل فقلت وأهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار، بربك إذا ما مرت بقبر ثقفي أو قرشي فقل له إن رسول الله يبشرك بالنار.
هذا في صحيح مسلم، فهذا دال على عدم العذر بالجهل. ولكن يعني التكفير لا يجوز للمسلم الا بما كفره الله به، لا يجوز ان نكفر المسلم الا بما كفره الله به، وهو الشرك الاكبر. فمن اشرك بالله شركا اكبر بان دعا مخلوقا مع الله سبحانه وتعالى، فهو اذا كان على قيد الحياة يدعى ويبين له وتقام عليه الحجة. كذلك ايضا اذا كان الانسان يعمل السحر او يرى ان السحر يعني جائز فعله، فكذلك ايضا هذا يكفر والعياذ بالله. وهكذا الاشياء المكفرات معلومة لا مدونة، يعني كما في نواقض الاسلام العشرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم.
احسن الله اليكم. متى يقال في رجل انه مبتدئ، ومتى يستحق عليه الحكم بان يهجر؟
الرجل يقال فيه مبتدئ اذا هو ابتدع بدعة واضحة ونصح ولم يقبل، فاذا نصح المرة والمرتين والثلاث ولم يقبل والبدعة واضحة، ان ذلك يجوز ان نحذر منه ونقول ان فلانا مبتدع. اما الهجر فانه يجوز اذا كان الهجر ينفع، اما اذا لم يكن الهجر ينفع فيعمل بالهجر الجميل الذي هو انك لا تنبسط الى هذا الانسان، ولكن اذا لقيته في مكان وسلم عليك تقبل سلامه تصافحه، وانت يعني ما تنبسط اليه ولا تجالسه. فهو الهجر يعني على صور، والمهم ان الذي ينبغي للانسان ان يكون حكيما وان يعمل بما يرى انه تكون فيه الفائدة والنجاح.
احسن الله اليكم. سؤال فقهي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته بالليل بركعتين خفيفتين، هل شرع فعل هاتين الركعتين في صلاة التراويح؟
لا لا اعرف انه شرع في صلاة التراويح.
احسن الله اليكم. سؤال يسأل في رجل يدرس في بعض المدن لأوقات محدودة، فهل له القصر؟
اذا كانت المسافة بين سكنه ومحل دراسته مسافة قصر فانه يجوز له ان يقصر في اثناء الطريق، فان وصل الى محل دراسته وجب عليه الاتمام، واذا وصل الى محل سكنه وجب عليه الاتمام.
احسن الله اليكم وبارك فيكم. بعض الغرف الموجودة في المسجد هل يؤد من المسجد، وما حد المسجد؟
المسجد اذا كان داخل سوره فهو من المسجد، اذا كان في المسجد داخل حائطه هناك غرف، مثلا هذه لتحفيظ القرآن للنساء وهذه لتحفيظ القرآن للأولاد وهكذا، فهذه تعد من المسجد. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. واخواننا هنا يا شيخ يقدمون شكرهم على تكرمكم وتفضلكم بهذه الكلمات الطيبات النافعة.